بها ظنا
وأحسنا بها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله عز وجل في هذا البرنامج المبارك وهو واحة السنة، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يستعملنا وإياكم دائما أبدا في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإعلائها والحفاظ عليها والذب عن حياضها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا زال حديثنا أحبتي في الله موصولا بتوفيق الله عز وجل حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ العلامة علي بن محفوظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من علماء الأزهر الشريف ومن هيئة كبار العلماء. وانتقلنا بالحديث إلى الباب الثاني، وأخذنا عدة فصول من الباب الثاني، ووصلنا وإياكم أحبتي في الله إلى الفصل الرابع من الباب الثاني في بدع الموالد وأول من أحدثها. بدع الموالد، وهذه البدع كثيرة جدا ومتنوعة وعديدة جدا، ولهذا ينبغي أن نعرف أحكامها أحبتي في الله. وكما قلنا، هذا الرجل من علماء الأزهر الشريف وعاش في عصرنا هذا ورأى كثيرا من البدع والمنكرات، لهذا نظر حياته رحمه الله تعالى للإنكار على هذه البدع وعلى المبتدعين بأسلوب سهل يسير عصري، وكذلك بذكر للأدلة الشرعية، فوفق رحمه الله تعالى رحمة واسعة في عرض هذه البدع. أخذنا بدع المساجد، أخذنا بدع المآتم، أخذنا بدع الجنائز والأضرحة وغير ذلك، وها نحن ننتقل اليوم في فصل جديد إلى بدع الموالد وأول من أحدث هذه البدع. فإن الموالد كثرت في حياتنا، هذا مولد العارف بالله فلاني، وهذا مولد العارف بالله فلاني، ولا نكاد نجد بلدة من البلدان إلا وفيها مولد ومولدان من الموالد التي يحصل فيها كثير من المنكرات. يا ترى هذه الموالد لها أصل في الشرع أم لا؟ يا ترى هذه الموالد مما يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، أو مما يسخطها الله عز وجل؟ يا ترى هذه الموالد عرفت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على كثرة من مات من الصحابة الأجلاء المعروفين؟ فمات أبو بكر رضي الله عنه والصحابة متوافرون، ومات عمر رضي الله عنه والصحابة متوافرون، ومات عثمان رضي الله عنه والصحابة متوافرون، ومات علي والصحابة متوافرون، مات جهابذة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة موجودون متوافرون. فهل صنعوا مولدا لأبي بكر رضي الله عنه يحيون ذكره وهو الرجل الأول في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن إيمانه لو وضع في كفة وإيمان الأمة في كفة أخرى لثقلت كفة أبي بكر رضي الله عنه؟ هل جعلوا مولدا وأقاموا مولدا للفاروق عمر رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه عمر في الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم والله يا ابن الخطاب، أو إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فهل يا ترى أقام لهؤلاء؟ وإذا لم تكن الموارد معروفة في عصور السلف الصالح وفي العصور المتقدمة والمتألقة والعصور التي كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تكن كذلك فهل يا ترى يمكن اختراعها وإحداثها في العصور المتأخرة؟ وماذا لو كان فيها بعض الطاعات مثل تلاوة القرآن مثلا ومثل بعض الذكر للرب سبحانه وتعالى؟ فهل هذا يجوز الاحتفال بها أم لا؟ قضية كبرى في الحقيقة أيها الأحبة، قضية كبرى ينبغي أن تعالج وأن تناقش. نعم ينبغي أن تعالج وأن تناقش، ولهذا لابد على طلبة العلم والعلماء والمشايخ أن نكون ناصحين للأمة، باذلين غاية النصح للأمة حتى ننقذها من براثن الجهل. فما اعتاده الناس لابد أن يناقش ولابد أن يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما عارض الكتاب والسنة طرحناه خلف ظهورنا. وأما العادات والإلف الذي عهدناه هذا لا يمكن أن يكون شرعا أبدا، ولا يمكن أن نشابه أبدا، وأن نتخذ منهج المشركين حين قالوا إذا وجهوا بالحجة والبيان قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لا يمكن قط. وإنما والله الحمد والمنة لما كنا مسلمين فإننا مستسلمون، مستسلمون لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. خطيرة هذه المسألة، مسألة الموالد، في كل مكان تذهب يمنة ويسرة خصوصا في مواسم الصيف إلى اليمين وإلى الشمال تجد احتفالات تطرى بموالد للأولياء والعارفين كما يقولون بالله، هذا مولد سيدي فلان وهذا مولد سيدي فلان وهذا مولد سيدي فلان، هذا مولد يدوم أسبوعا وهذا مولد يدوم ثلاثة أيام، هذا مولد يكون في السنة مرة واحدة وهذا مولد آخر يكون في السنة مرتين وثلاث مرات. هل هذه الموالد من الإسلام؟ هل هذه الموالد قام عليها الدليل؟ هل هذه الموالد مما يتقرب بها العبد إلى ربه؟ دعونا نستمع إلى مؤلفنا ومصنفنا رحمه الله تعالى حين يقرر لنا هذه المسألة. فرعوني أسماعكم بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: الموالد هي الاجتماعات التي تقام لتكريم الماضين من الأنبياء والأولياء، يقيمونها لتكريم الماضين من الأنبياء والأولياء. طبعا شيخنا عرف الموالد بهذا، وطبعا ده الغالب أنها تقام تكريما للماضين، وإلا فالأسف الشديد بدأ النهاردة يقيمون الموالد للمعاصرين، يقيمون الموالد لمن يعيش معنا، فنراهم مثلا يقيمون الموالد لواحد من الناس يركبونه على فرس ثم يطوفون به في القرى والبلدان والشوارع والطرقات قبل أن يموت، يقيمون الموالد له، لكن الغالب فإنها تكون تكريما للماضين، سواء كانوا من الأنبياء كمولد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو من الأولياء كمولد الحسين كمولد البدوي إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: والموالد هي الاجتماعات التي تقام لتكريم الماضين من الأنبياء والأولياء. وقال رحمه الله تعالى: والأصل فيها أن يتحرى الوقت الذي ولد فيه من يقصد بعمل المولد، وقد يتوسع فيها حتى تتكرر في العام الواحد كما يعمل للسيد أحمد البدوي، قيل أول من أحدثها بالقاهرة، أول من أحدثها بالقاهرة انتبهوا بدعة الموالد كانت متى؟ كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في حياة الصحابة، كانت في حياة كبار التابعين، انتبهوا يا أخوان، لأن للأسف الشديد كثير من الناس يلبس على المسلمين دينهم ويخلط لهم الحق بالباطل. نحن نريد أن نعرف هذه البدعة من أول من أحدثها ومتى حدثت، ومتى حدثت، لأنه يتقرر عندنا أنه ما لم يكن دينا عند السلف الأوائل، دينا عند الصحابة، فليس بعدهم دين، لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله تعالى: أول من أحدث بالقاهرة الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع. يبقى أول من أحدث هذه الموالد مين؟ الفاطميون في القرن في القرن الرابع، يعني بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عصر الصحابة، بعد عصر كبار التابعين، بعد عصر أوسط التابعين، تابعي التابعين، إلى غير ذلك من هذه العصور المفضلة. بعد القرون الثلاثة المفضلة حدثت بدعة الموالد. طيب حصلت بدعة الموالد على يد الدولة، دولة سنية مثلا، مثلا يعني عشان نقول مثلا هذه الموالد أقام فلان السني، فلان العالم، فلان مثلا الأثري، أبدا، وإنما أحدثها الفاطميون. وأنتم تعلمون من الفاطميون، إنها إن الدولة الفاطمية هي الدولة الباطنية، دولة الرفض والتشيع والعياذ بالله، التي قامت على محاربة السنة وعلى مناهضة السنة. وماذا يأتينا من الروافض؟ وماذا يأتينا من الشيعة؟ وهل نتوقع أن يأتينا من هؤلاء خير؟ هل نتوقع أن يأتينا من الروافض والشيعة أمر يقربنا إلى الله تبارك وتعالى؟ أين هو؟ أين هو؟ وقد أقاموا دينهم وأقاموا طقوسهم على محادة الله ورسوله وعلى مصادمة القرآن والسنة وعمل سلف الأمة. نعم والله لا يمكن يأتينا خير من الروافض أبدا أبدا، مستحيل. يعني ماذا نتوقع من قوم حرفوا القرآن وقالوا بأن القرآن الذي أنزل علينا غير القرآن الذي بأن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقي غير القرآن اللي أهل السنة يتلونه الآن، إنما هذا يبلغ ستة أضعاف هذا القرآن الذي يتلوه المسلمون الآن. وإن تلا هؤلاء القرآن معنا فهو من باب التقية، فإنهم يتعبدون الله سبحانه وتعالى بالتقية بالنفاق وللأسف الشديد. هل يأتينا خير من أقوام يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر؟ هل يأتينا خير من هؤلاء يسبون فاروق الأمة ويسبون صديق الأمة؟ أين كان هؤلاء وامثال هؤلاء يوم أن بنى الله تبارك وتعالى الإسلام على أكتاف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هؤلاء المبشرون بالجنة الذين بكروا في الإسلام ودانوا الله سبحانه وتعالى بهذا الإسلام في مهده، فتحملوا ما لم يتحمله أحد من الصحابة، ولكنهم صاروا يكرهون حتى الرقم عشرة، حتى الرقم عشرة يكرهون للعشرة المبشرين بالجنة. فلننتظر من هؤلاء إيه يا إخواني؟ ببساطة جدا انتبه، ونحن نؤصل بدعة الموالد هذه. فأنت الآن بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبين سنة دولة الرفض والتشيع، الدولة الفاطمية، انظر بقى يا ترى ستكون مع أي الفريقين؟ أنت من أي الحزبين؟ باختصار بسيط قبل ما سنذكر المفاسد التي في الموالد والمنكرات، لكن احنا نقولك الأول عندك دليل. أنا أريد واحدا يقول عنده دليل، عنده دليل على أن هذه الموالد حصلت في عهد النبي، حصلت في عهود الصحابة. طيب الأولياء دول مشروع جديد، اختراع جديد، أم أن سادات الأولياء هم الصحابة رضي الله عنهم، هم الصحابة، فلماذا لم تحدث الموالد للصحابة وأحدثت هذه الموالد للأولياء؟ لماذا؟ ثم لماذا الصحابة رضوان الله عليهم لم يحتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى انتبه معايا. قال الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف يقول: أول من أحدث بالقاهرة الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع، فابتدعوا ستة موالد. ابتدعوا كم مولدا؟ ستة موالد. طيب، واحد المولد النبوي، هذا رقم واحد طبعا، يبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبعدين مولد الإمام علي رضي الله عنه، وبعدين مولد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنه. طيب وبعدين مولد الحسن. طيب وبعدين مولد الحسين، وبعدين مولد الخليفة الحاضر. يبقى كم مولدا الآن؟ ستة موالد. دول أحدثوا أول ما أحدث الموالد هذه البدعة هم الخلفاء الفاطميون، وأحدثوا هذه الستة إيه؟ هذه الستة إيه؟ الموالد. وبقيت هذه الموالد على رسومها إلى أن أبطلت في بعض خلافة أو في خلافة ابن أمير الجيوش، ثم أعيدت في خلافة الآمر بأحكام الله في سنة 24 و500 بعدما كاد الناس ينسونها، لكن جاء الآمر بأحكام الله وهو في الحقيقة الآمر بما يصادم أحكام الله، جاء فأحياها بعدما نسيت، لأن الشيطان يعز عليه أن تنسى هذه البدع، خصوصا أنه يعلم أن هذه البدعة بالذات بدعة الموارد يدخل منها أشياء كثيرة. طيب وبعدين، وأول وقد استمر العمل بالموالد إلى يومنا هذا، وتوسع الناس فيها وابتدعوا بكل ما تهواه أنفسهم وتوحيه إليهم شياطين الإنس والجن، ولا نزاع في أنها من البدع. يقول الشيخ علي ابن محفوظ: لا نزاع أنها من البدع. طيب، لا من البدع، لماذا هذه الموالد من البدع؟ ليه من البدع؟ انتبهوا معي يا إخواني، لماذا هذه الموالد من البدع؟ لماذا هذه الموالد منكرة في الإسلام؟ أولا، لأنها لم يستحسنها السلف رحمهم الله تعالى ولم يفعلوها، وما اشتملت عليه من الصدقات وجمع الناس للطعام لا يجعلها مشروعة، السلف ما فعلوها، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف، وما لم يسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون دينا أبدا. انتبهوا يا إخواني، أي أمر يأتي واحد يحسنه للناس ويدعو الناس إليه نقول له: هل فعل ذلك رسول الله والصحابة أم لا؟ يقول: لا، ما فعلهوش. طيب، كان موجود الداعي في عصر ولا لا؟ والله كان موجود. طب موجود الداعي ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فعله بدعة، زي ما احنا أصلنا زمان وإحنا بنتكلم عن تأصيل البدع، قلنا الحاجة اللي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان موجود الداعي لفعلها لو كانت خيرا، يعني لو كان خير الاحتفال بالموالد، كان أولى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الاحتفال بمولده. طيب، لكن ممكن واحد يقول: لكن يا شيخ دي فيها إطعام الطعام وفيها بعض يعني الطاعات زي جمع الصدقات وزي جمع الناس للطعام وكذا وغير ذلك، فإن إطعام الطعام إنما شرع في العيدين وأيام التشريق. يعني الشيخ بيقول هذا لا يجعلها مشروعة. ليه؟ لأن إطعام الطعام إنما شرع في العيدين وأيام التشريق، شرع في المواسم المشروعة بس. إطعام الطعام على وجه التقرب إلى الله، على وجه التقرب إلى الله، مشروع بأدلة الشرع، بالضوابط الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام أكل وشرب، الناس تذبح ضحاياها الحمد لله، تتعبد الله سبحانه وتعالى بذبح الأضاحي ثم والهدي وغير ذلك، ثم تأكل منه. النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله عز وجل في حاجته بمئة بدنة، نحر منها صلى الله عليه وسلم 63 بدنة أو يزيد، وأعطى علي رضي الله عنه فأتم المئة، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يطبخ له وأن يؤتى له بقطعة من كل بدنة ذبحها صلى الله عليه وسلم. ماشي، هذا مذبوح لله سبحانه وتعالى، هذا تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. ما أجمل أن تضحي وتذبح أضحية وتأكل منها، ما أجمل أن تحج بيت الله الحرام ثم تقدم هديا سواء من بلدك أو تذبح هديا هناك، ما أجمل هذا. فأيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله، ولهذا يحرم صيام أيام التشريق، اللهم إلا من لم يجد الهدي ولم يستطع الصوم فإنه يصوم أيام التشريق. كذلك يحرم صيام أيام العيدين. ليه؟ عيد الفطر وعيد الأضحى، لأنه أيام أكل أيضا وشرب وتوسيع على الأولاد والأبناء. طيب، لكن الموالد ديت هل نجعلها كالأعياد الشرعية؟ مستحيل. طيب، قال الشيخ: فإنه من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين كإعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان، فإنه من سنن الإسلام. يلا الحمد لله، سيأتينا بعد أيام موسم الخيرات، موسم الطاعات، موسم تلاوة القرآن، موسم إطعام الطعام. يلا يا أهل الخير، هلموا إلى أموالكم فخذوا منها وابسطوا البسط وضعوا الطعام والشراب وأطعموا الطعام، فمن فط افطر صائما كان له كأجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. من فطر صائما؟ يلا التمر، يلا اللحم، يلا اللبن، يلا الخبز، أطعم الطعام. فهذا موسم الطعام كما قال بعض السلف، إذا جاء رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، تلاوة القرآن وإطعام الطعام. هيا إلى طعام الطعام، هيا يا أهل الخير، هيا يا أصحاب الأموال. أما الموالد سبحان الله، ولكن الشيطان يحاول أن يخالف، يأتي إلى السنة فيصد الناس عنها، ويأتي إلى البدعة فيفتحها للناس. ولهذا بعض الناس يمكن والله لا يأتي بكيس تمر، كيس تمر للصائمين في رمضان، لكن تراه يأخذ عجله ويأخذ كبشه ويأتي إلى مولد من هذه الموالد ليذبح هناك. يقول الشيخ: أما اتخاذ موسم غير هذه المواسم الشرعية فليس من السنة، وكذلك ما اشتملت عليه من قراءة القرآن وحديث رسول الله وغير ذلك، فإنه وإن كان من أعظم القرب وفيه البركات العظيمة، يعني في تلاوة القرآن وإطعام الطعام، لكن انتبهوا بقى باع للقاعدة دي، تخذوا تحتها خط إذا كنتوا بتتابعوا معايا من الكتاب، ولكن إذا فعل ذلك بشرطه اللائق به على الوجه الشرعي، لما نذبح على الوجه الشرعي، لما نطعم الطعام على الوجه الشرعي، لما نقرأ القرآن على الوجه الشرعي، إنما على خلاف الشرع يبقى بدعة، يبقى بدعة. وبعدين الشيخ يمثل لذلك بإيه؟ يقول إيه بقى؟ انتبهم: ألا ترى أن الصلاة من أعظم القرب، الصلاة دي من أعظم القرب، ومع ذلك لو فعلها إنسان في غير الوقت المشروع لها لكان مذموما. الصلاة دي من أعظم القرب، لكن لو يجي واحد مثلا يصلي وقت طلوع الشمس أو يصلي وقت غروب الشمس، إيه رأيكم في الصلاة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، يبقى الصلاة هنا مذمومة ولا محمودة؟ طبعا مذمومة، لا يجوز الإنسان أن يتطوع، مع أن الصلاة من أفضل القرب. طيب ليه يا أخي؟ ليه مذمومة يا أخي؟ ليه وهي الصلاة التي من أعظم القرب؟ الجواب: لأنها كانت على غير موضعها اللائق في الشريعة. يبقى إذا ما تجيش تقول لي والله الموالد دي فيها ذكر وفيها تلاوة قرآن وفيها إطعام طعام وكذا، نقول لك ماشي، لكن الأشياء اللي تفعل فين؟ تفعل في محلها الشرعية، تفعل على الوجه اللائق شرعا. أطعم الطعام يلا طول السنة، أطعم الطعام على الفقراء والمساكين جزاك الله خيرا، لكن يكون على وفق الضوابط الشرعية. طيب، ثانيا هذه الموالد تشتمل على المفاسد المحرمة والمكروه، فمن المحرمة إضاعة الأموال بكثرة الوقود في المساجد، لمبات وأنوار، هذا إسراف، والطرق وإيقاد الشموع والمصابيح في الأضرحة، تروح عند الضريح تلاقي خلاص القماش الأخضر كسوة، والله يا أخوان كسوة مثلما نرى كسوة الكعبة. شوف اللي بيروح في رمضان أو في الحج يرى كسوة الكعبة ما شاء الله، نجد أيضا هنا كسوة ينفق عليها الآلاف من الأموال وربما يزيد على ذلك، وإيقاد الشموع والسروج والمصابيح والأنوار، كل هذا من الإيه؟ كل هذا من الصرف، وكل ما يرجع إلى الإسراف والتبذير. وفي الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله كره لنا إضاعة المال. يجي الواحد يعمل لمبة في بيته يخالف فيها، وليس طبعا له أن يخالف، لكن امسك شرطة الكهرباء تعالى اعمل قضية كبيرة بمئات الايه الأموال، دي لمبة واحدة. طيب ما نروح هناك عند هذه الموالد التي ينفق عليها الأموال الكثيرة في فقط الإضاءة. طيب، ومنها أيضا من المخالفات في هذه الموالد انتهاك حرمة المساجد بتقذيرها وكثرة اللغط فيها، ودخول الأطفال حفاة أو بالنعال، فلا يكاد يتيسر لأحد إقامة الشعائر في مسجد يعمل فيه مولد. طبعا يعمل فيه مولد، لما تذهب إلى المساجد اللي فيها موالد تجد طبعا الأطفال والنساء والرجال، وده يأكل وده يشرب وده يذبح وده يعمل وده يدخل بنعليه وده يدخل بحذائه ولا كذا، فتجد يحصل في هذه المساجد من انتهاك حرمتها، من انتهاك حرمتها. بل وأنت تصلي مثلا لو كنت في المسجد تجد المرأة تمر من أمامك، طب ليه كده؟ فانتهكت حرمات المساجد في هذه الموالد انتهكت، ثم كيف تصلي وحولك من يطبر وحولك من يزمر وحولك من يرفع صوته وحولك من يقول يا كذا وكذا إلى آخره، كيف تصلي وكيف تخشع في الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت في المساجد بالقرآن، فكيف بهذا؟ ومن هذه المنكرات أيضا التي تفعل في الموالد خروج النساء متبرجات مع اختلاطهن بالرجال إلى حد لا يؤمن معه وقوع الفاحشة، وناهيك ما يكون من البغايا وتطلبهن الفاحشة جهارا. وللأسف الشديد محل الخمور محل الزنا كل هذا إنما يقع في هذه المواضع والمواطن، بل المريدين اللي بيقولوا هم مريدون، يعني هؤلاء المريدون تجد الواحد جالس حول هذه وأمام الشيشة أعلى من المكتب، ده الشيشة قد كده يجي متر متر ونص، وبعدين تجد الخرطوم خرطوم الشيشة يمكن 5 متر أو 7 متر، والسبحة في صدره. هل هذا هو الاحتفال؟ أنت تحتفل الآن بالعارف بالله؟ أخشى أن يكون كان مثلك. ومنها أيضا استعمال الأغاني وآلات الطرب على الوجه المحرم بالإجماع وغير ذلك مما يفسد أخلاق الأمة. نذهب إلى هنا نجد الأغاني ونجد الطبل ونجد الطرب ونجد الموسيقى ونجد المعازف، طيب هل الاحتفال يكون بذلك مشروعا؟ دي كلها منكرات تحصل. طيب ومنها قراءة القرآن على غير الوجه المشروع فيرجعون فيه كترجيع الغناء غير مراعين فيه ما يجب له من الأدب، حتى لو قرأوا القرآن فليس بآداب القرآن. ثم إن القرآن يا إخواني، هل القرآن هذا إنما نزل ليقرأ بالألسنة فقط؟ نعم نحن منا بالتلاوة، لكن لابد أن نعرف أن التلاوة على قسمين، تلاوة لفظية، تلاوة لفظية يكون بتلاوة لفظ القرآن فهذا أجر عظيم، فمن قرأ حرفا من القرآن كان له به حسن والحسنة بعشر أمثاله. وفي نوع تالي من القراءة الأمة بتغفل عنه وهي القراءة الحكمية. يعني إيه القراءة الحكمية؟ يعني أن يمتثل الإنسان ما في القرآن فيقف عند حدوده، يمتثل أوامره ويتجنب نواهيه. نعم دي قراءة حكمية، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. تلاوة الذين يتلونه حق تلاوته، سواء التلاوة اللفظية ولا التلاوة الإيه؟ الحكمية. لكن أنا أقرأ قرآن وأحسن به صوتي ومع ذلك أنا بعيد عن امتثال القرآن، هل يشفع لي القرآن؟ لا والله، بل سيكون القرآن حجة علي. طيب قال رحمه الله تعالى وبعض القراء يفتتح مجلس المولد بقراءة شيء من القرآن ثم يشرع بعد ما يقرأ القرآن يشرع في قراءة قصة المولد النبوي قليلا ثم يأخذ في الغناء بقصائد الغزل. أيوة والله في الموارد ديت قصائد، تلاقي واحد شيخ يجيبوه من العشاء إلى الفجر يقرأ قصيدة بقى، يذكر قصصا من قصص الغزل وقصائد الغزل، وربما أتى بقصة امرأة مع رجل وعشق وكذا إلى الصباح، فترتفع أصوات السامعين بالاستحسان وينقلب إلى مجلس لهو وعبث بكرامة المسجد، وكل ذلك مع ما فيه من تعريض الإهانة وعدم الاحترام لكتاب الله ضد ما وصف الله به المؤمنين عند سماع كلامه، فقال تبارك وتعالى وإذا سمعوا شوف الأدب عند سماع القرآن، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله أكبر، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. بالله عليك أنت أكيد شفت مناظر كثيرة جدا عند هذه الموالد وقراءة القرآن، هل ترى أحدهم تدمع عينه ويخشع قلبه ويقشعر جلده؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال العلامة الشبراوي رحمه الله تعالى، انتبه بقى لهذا النقل عن شيخ السباعي، يقول انتبهوا إلى هذا النقل، الذي ندين الله تبارك وتعالى عليه، طبعا مما يفعل في مجالس القرآن شرب الدخان، فقال الشيخ الذي ندين الله تبارك وتعالى عليه حرمة شرب الدخان في مجلس القرآن، ولا وجه للقول بالكراهة وإذا كان الحديث الدنيوي في مجلس القرآن منهيا عنه، إن واحد يتكلم حل سماع القرآن في كلام دنيوي هذا منهي عنه، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فإيه فاستمعوا له وأنصتوا. فشرب الدخان في مجلس القرآن أولى بالنهي لما فيه من الرائحة الكريهة، وإن كان شاربوه لا يدركون ذلك للإلف والعادة، كالذين تعودوا معالجة المواد البرازية لا يتألمون من رائحته، الناس اللي بيشتغلوا في عربيات الكسح وكذا لا يتألمون من هذه الروائح. وإذا كان العقلاء يرون من الآداب ألا يشرب الدخان بحضرة ملوك الدنيا وأمرائها، أفلا يرون ذلك مخلا بالآداب في وقت مناجاة ملك الملوك بقراءة القرآن؟ طيب، ومن منكرات هذه الموالد إقامة حلقات للذكر المحرف في المساجد أيام المولد مع ارتفاع أصوات المنشدين مع التصفيق الحاد من رئيس الذاكرين، الشيخ بقى حط بين قوسين بل الراقصين، صدق والله هذا الغناء الذي يحصل من ايه؟ من رئيس الذاكرين، تمايل وتصفيق وطبل وضرب بإيقاعات معينة، ده بيسموه ذكر. وعلى رأس هؤلاء اللي هو بيسموه بقى رئيس الذاكرين اللي الشيخ قال بل رئيس الراقصين، ايوه طبعا، هل هذا ذكر اصلا؟ واحد يقول حي يمين وحي شمال والله اكبر ويصفق، ايه هذا خبل هذا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه بذلك؟ يقول لك مش القرآن بيقول، الله يقول في القرآن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نقول بقى دعوا التلبيس على الناس، دعوا هذا، لا تأخذون القرآن بأهوائكم وتنزلون القرآن على مرادكم الفاسد. بقى الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نذكره قياما وقعودا وعلى الجنوبين بهذه الطريقة الرخص، يعني نرقص نوم ونعد؟ لا، يبقى بقى ما فيه ذكر شرقي وذكر غربي، لا نقول هذا، وإنما المعنى يذكرون الله على كل أحوالهم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، إذا كان جالسا كان يذكر الله تبارك وتعالى بالذكر المشروع من غير تمايل، وإذا أتى مضجعه وفراشه توضأ وضوءه للصلاة ثم اضطجع على شقه الأيمن وذكر أيضا ربه سبحانه وتعالى، فإذا قام من نومه وقام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، إنما مش بالرأس، سبحان الله. وطبعا الناس يصدقون هؤلاء وقد يضربون على البازة أو السلمية أثناء الذكر، طبعا أنتم سمعين السلمية كثير، يبقى ذكر على أنغام السلمية، ذكر إيه ده بقى؟ ذكر شيطاني ولا ذكر يحبه الرحمن؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وكل ذلك غير مشروع بإجماع العلماء، بإجماع العلماء كل ده غير مشروع. طب لما هو ممنوع بإجماع العلماء وغير مشروع بإجماع العلماء، لماذا لم نسمع أهل العلم يتكلمون عن ذلك؟ لماذا لم نسمع تحذيرا؟ لماذا نسمع دائما الدفاع عن الموالد والدفاع عن أرباب الموالد والدفاع عن هذه الحفلات؟ لماذا؟ ونسمي هؤلاء أهل التصوف والزهد والتقشف والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وترك أمور الدنيا والتخلي عن ملذاتها، هل هذا الذي يحصل؟ لماذا؟ ونحارب من يحارب هذه الموالد ويحارب هذه البدعة في الأمة؟ ألا نتقي الله سبحانه وتعالى؟ ألا ندل الأمة على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا من هذه البدع والمخالفات شد الرحال إلى البقاع النائية، شد الناس الرحال إلى هذه البقاع. طب والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا يجوز أن تسافر إلى مكان تشد رحالك إلى مكان مسافرا له بقصد التعبد والتقرب إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ألا فلتتعلم الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لا يجوز أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني إيه؟ يعني لا يجوز أن تشد رحالك من بيتك وتقصد مسافرا إلى مكان ما على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هتشد رحلك وتركب طائرتك إلى المسجد الحرام هنيئا لك عمرة، هتشد رحلك إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتزور المسجد هنيئا لك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إلى المسجد الأقصى نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرده للمسلمين عاجلا غير آجل، توكل على الله، أسأل الله أن يرزقني وإياك صلاة فيه قبل الممات. طبعا كل هذه مخالفات وغيرها من المخالفات، منها شد، منها الطواف حول هذه الأضرحة في أيام الموالد، منها الذبح عند هذه الموالد، منها دعاء أصحاب هذه الموالد، وكل ذلك من المخالفات الشرعية التي تخرج من الملة، لأن الطواف عبادة، ولأن الدعاء عبادة، ولأن الذبح عبادة، ولأن النذر عبادة، ولأن الاستغاثة عبادة، ولأن الاستعانة عبادة، ولأن التوكل عبادة، كل ذلك عبادة. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم. وقال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، ذكر رحمه الله تعالى إنه ممكن الذين يحتفلون بالموالد قد يستدلون علينا ويريدون علينا الشبه. من هذه الشبه التي يريدون ترويج الاحتفالات بهذه الموالد ويريدون القول بأنها مشروعة، من هذه الشبه انتبهوا معي: واحد، تيجي تكلم واحد من دول تقول له هذه بدع وهذه محرمة، يقولك تعالى: أولا، ألم ترد أدلة بفضائل تلاوة القرآن؟ ألم ترد أدلة بفضائل ذكر الله؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أليس كذلك؟ إحنا إيه اللي بنعمله؟ إحنا بنقعد نقرأ قرآن ونجلس لذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى استدلوا على هذه البدعة بإيه؟ بالأدلة العامة لفضائل هذه العبادات. طبعا انت لو متابع معايا من اول البرنامج دوت الإبداع في مدار الابتداع، هتذكر اللي احنا قلناه زمان قوي، انه ولو فإن العبادة لا تكون عبادة مشروعة إلا إذا وافقت الشرع، إذا في الزمن، في المكان، في السبب، في العدد، في القدر، في الصفة، في الهيئة، لابد. أنا ممكن أن أقرأ القرآن، بس أقرأ القرآن فين؟ في غير موضع. يعني لو قرأت أنا القرآن في السجود وما قلت سبحان ربي الأعلى، إيه رأيكم؟ هل أستدل بفضائل القرآن عامة؟ لا، ما ينفعش. فدول بقى عايزين أي حاجة فيستدلون على ذلك بمثل هذه الأحاديث، فهل يا ترى لهم استدلال في هذا؟ نقول: ليس لهم استدلال في هذا. ولهذا قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأما السلف فلم تكن لهم حاجة إليه لقرب عهدهم بنور النبوة ومزيد عناية بنشر نعوته عليه الصلاة والسلام بين الناس، فلهذا لم يزل أهل الإسلام يحتفلون في شهر مولده خصوصا في ليلة بعمل المولد الشريف، وليس ذلك من الشريعة في شيء. طيب، إذا نرد على هؤلاء في قولهم نستدل بالأدلة العامة على فضائل هذه العبادات بأننا نقول: نعم، نحن نوقن بأن تلاوة القرآن لها فضل، وبأن الصدقة لها فضل، وبأن ذكر الله عز وجل له فضل، لكن زي ما قلنا لابد أن يكون هذا على وفق المشروع وعلى وفق الضوابط المشروعة. ثم كيف يغيب هذا عن الصحابة؟ أما تعلمون أثر عثمان بن مسعود رضي الله عنه لما أتى على قوم يذكرون الله في المسجد يقول قائل سبحوا ما فيسبحون منه، احمدوا ما فيحمدون منه، كبروا ما فيكبرون منه. ماذا قال ابن مسعود؟ ودول بيذكروا الله. ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه؟ وهكذا منهج الصحابة. قال إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلال مبين. فقالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير، البر أردنا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ولكن كم من مريد للخير لم يبلغه. طب الدليل الثاني اللي ممكن يستدل به على بدعة هذه الموالد قال لك إيه؟ قال لك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى فيه موسى فنحن نصوم شكرا لله، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بصيامه. قال لك بقى يستفاد من ذلك إيه؟ قال لك يستفاد من ذلك فعل الشكر لله تعالى على ما من الله به في يوم معين من إزاء نعمة ودفع نقمة. عشان كده احنا بنحتفل مثلا بمولد النبي ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى مثلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة، فكان مولده صلى الله عليه وسلم نعمة على الأم. فعشان كده احنا بنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأن مولده أنقذ الله عز وجل به البشرية من ظلمات الجهل ونقلها إلى نور التوحيد والسنة. نقول طيب المقصد ده كان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان هذا المقصد غائبا عن النبي؟ طيب غاب عن النبي، هل كان هذا المقصد غائبا عن الصحابة؟ أو أننا نحب النبي أكثر من الصحابة؟ أو أننا أفهم للشريعة من الصحابة؟ نحن طلعنا قاعدة، هؤلاء المبتدعة أخرجوا قاعدة ألا وهي إيه؟ قالوا بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. حطوا قاعدة كده، قال لك طريقة السلف أسلم، اللي عايز السلام ما يبقى عند السلف، وطريقة الخلف اللي هم جم بعد السلف طريقة الخلف أعلم وأحكم. يبقى الخلف أعلم وأحكم والسلف أسلم. وهذه عبارة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال هذه عبارة ما يقولها إلا غبي. إيه والله ما يقولها إلا غبي. ليه؟ لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم والحكمة، والعلم والحكمة لا يورثان إلا السلام، فكيف يكون علم وحكمة بلا سلامة؟ وكيف تكون سلامة بلا علم وحكمة؟ فإذا قلنا طريقة السلف أسلم يبقى أكيد أعلم وأحكم، وهذا الحاصل. فالعلم كل العلم، والحكمة والسلامة كانت في اتباع السلف. لهذا قال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، النبي قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ليه؟ لأن طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. طيب هل غاب عن الأمة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، غاب عنهم هذا المقصد الذي ذكرتموه وهو الاعتراف بمنة الله على هذه الأمة بمولد النبي فاحتفلوا بمولده؟ هل غاب عنهم ما احتفلوا بمولده حتى أدركتم أنتم يا متأخرون هذا؟ أيعقل هذا؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن الأمة فعلا فعلا أدركت قيمة مولده صلى الله عليه وسلم، ولهذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنقذ الله به البشرية من الظلمات وأخرجها من هذه الظلمات إلى النور، ولكن باتباع سنته. هو أنا إيه الفايدة طيب إن أنا أقعد أقول أجيب حلوة حمراء وأجيب حلوة بيضاء وانشرها في الشوارع وعرايس المولد وكذا واحتفالات وأكل وشرب، وبعدين بعيدون عن مولد، بعيدون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعلا استشعار منة الله بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبمولده هل يكون هذا بالحلوة الحمراء أو البيضاء أو التوسعة هؤلاء في يوم واحد؟ أما أنه بتذكير الأمة بسنة النبي، لما بنحفظ النهارده شبابنا الصحيحين، لما بنحفظ النهارده شبابنا المتون العلميه، لما بنحفظ النهارده شبابنا كتاب الله، لما بندل شبابنا النهارده على السنه، لما بنعلم امتنا هذا الميراث، ده الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ده الاستشعار بمنه الله عز وجل على هذه الامه بمولده صلى الله عليه وسلم. لكن الرقص والطبل واكل الحلوى والتوسعه ابدا لا يمكن، هذا احتفال من اجل الشهوات. ثم تعالوا لو افترضنا الاحتفال بمولد النبي راجع الى قول النبي ذاك يوم ولدت فيه في الاثنين يعني، وامر النبي بالصيام. طيب وقلنا الاحتفال هيكون بالصيام مثلا يعني من باب التنزل، طب احنا النهارده بنحتفل بمولد النبي بالصيام ولا بالطعام؟ ها طبعا بالطعام. بنحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتعبد، يعني نذكر يوم مولده فنصوم شكرا لله عز وجل، ولا بالمخالفات الشرعية التي تنتشر في جميع البلدان؟ وأنتم تعلمون زفة المولد النبوي زفة، وفيها اختلاط الرجال بالنساء، وفيها إخراج البدع والخرافات إلى الشوارع والطرقات، وفيها الزمر والطبل. طب لما نحب نحتفل زي بعض الناس طلع على الفضائيات وقال كده، قال النبي بيقول ذاك يوم ولدت فيه وأمر بالصيام صلى الله عليه وسلم. طيب أنت بتدل الأم على الصيام؟ هل أنت تدلهم على الصيام؟ ثم إنه من المتقرر في الشريعة أن الأمر قد يكون له سبب بس بينتقل إلى عبوديات أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح الإمام مسلم أنه صام يوم الاثنين وصام يوم الخميس وأمر بصيامه، وقال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وأنا صائم. هذا أمر. فإذا إذن نصوم هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال ترفع فيه إلى الله عز وجل. وثالثا، هل إحنا بنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ولا يوم 12 ربيع؟ سواء بقى وافق يوم اثنين يوم ثلاثة يوم أربعة يوم خميس، انتوا جبتوا لنا دليل من يوم الاثنين. طب ممكن يكون 12 ربيع مثلا يوم الأربعة، والاختلاف في مولده صلى الله عليه وسلم كثير وطويل جدا. على كل أحبتي في الله، نقول كل هذا ليس دليلا على جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي فقط أن النبي لم يحتفل، ويكفي أن الصحابة لم يحتفلوا، ويكفي أن سلف الأمة ما كانوا على ذلك، ويكفي ما قدمناه لك في بدء تلك الحلقة أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الموالد لم يعرف إلا في القرن الرابع عشر، ولما جاء ليعرف لم يكن على ألسنة وعلى أيدي أهل السنة والجماعة، إنما كان على أيدي الدولة الفاطمية وحسبك هذا. اوعى تسمع يا أخي، اوعى تسمع اللي يجعل الدين كده شروة شروة، يتكلم بلا دليل، يتكلم بلا علم، يتكلم بلا بينة، يتكلم بلا مستند، ويستغل عواطف المسلمين. صلى على النبي يا أخي، انت هو يلا صلى على النبي، تعالوا احتفلوا كلوا اشربوا، وسعوا على الأولاد، هاتوا الملابس الجديدة، اخرجوا إلى الطرقات، قولوا قصيدة البردة، وامدحوا النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل فيه غلو حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الرب. لا، كل ده بدعة، كل هذه بدعة. ونحن في الدين بالذات أتباع للنبي، فلو كنا نحب النبي يا أحباب النبي لاتبعناه. قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه إيه؟ فإنه رد. الشيخ بقى بيقول إيه؟ ولو لم يكن في الموالد، الشيخ يقول الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف، ولو لم يكن في الموالد الآن إلا اتخاذ قبور الأنبياء والأولياء عيدا لكفى في المنع منها. فقد روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي أينما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث الصحيح أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال رحمه الله تعالى والنهي عن اتخاذ البيوت قبورا في معنى الأمر بتحري النافلة في البيوت حتى لا تكون بمنزلة القبور، يعني القبور لا يصلى فيها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إنه البيوت التي لا يصلى فيها كالقبور، والنهي عن تحري العبادة عند القبور، وأشار بقوله صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم، انتبهوا معنا الشيخ علي بيقول وأشار النبي بقوله فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم إلى أن القرب، انتبه معي يا أخي والله إلى هذه الكلمة، بالله عليك تنتبه معي، إلى أن القرب من قبره والبعد عنه سواء سواء، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا أنك تروح هناك عشان تصلى على النبي. ألا طب ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى على النبي مرة صلى الله به عليه عشرا، صلى وانتهين. خلي بالك أعيدها تاني لأنها مهمة جدا. قال النبي أشار بهذا القول فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت إلى أن القرب من قبره والبعد عنه سواء، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا كما اتخذ المشركون من أهل الكتاب قبور أنبيائهم وصالحيهم عيدا من أعيادهم التي كانوا عليها قبل الإسلام. طبعا دول كانت لهم أعياد زمانية ومكانية، لكن الإسلام أبطلها وعوض عن أعيادهم الزمانية عيد الفطر والنحر وأيام منى. الله أكبر. باختصار النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن كل الأيام دي، عيد كذا وعيد كذا، عيد الأم وعيد الأب وعيد اليتيم وعيد اللي مش عارف إيه وعيد الأسرة وعيد إيه ده إيه ده إيه ده في إيه في إيه، لا نحتفل بشيء من هذه الأعياد إلا بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قال قد أبدلكم الله بيومين، الفطر والأضحى. ولما ننظر إلى الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى نرى أن ذلك راجع لمعاني إيمانية. والله أتدرون أحبتي في الله لماذا نفرح في الفطر؟ لماذا نسرع عن أنفسنا بالطعام والشراب وسائر المباحة في هذا اليوم؟ لماذا نفرح في يوم الفطر؟ لماذا نفرح؟ لأن الله أتم علينا نعمته، ولتكملوا عدته، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، فرحت أن الله أتم علي النعمة، نعم وأسبغ علي المنة، فاللهم تقبل مني الصيام والقيام وتلاوة القرآن. ألا يجدر بي أن أفرح بعد شهر من العبادة قمت فيه وصليت فيه وصمت فيه وأطعمت الطعام؟ ثم الآخر حين يتخلل فريضة عظيمة الحج، في بينما الناس من هنا وهناك من منى ومزدلفة إلى عرفة إلى كذا، يكون يوم الحج الأكبر الذي فيه جل العبادات للحجاج من رمي وحلق ونحر وطواف وسعي، ولغير الحجاج من صلاة العيد والتكبير ونحر الأضاحي. حينها نفرح أن أتم الله عز وجل علينا النعمة بعد موسم عظيم من الطاعات. أيضا موسم العشر الأول من ذي الحجة خير أيام الدنيا، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. يا أمة الإسلام تعالوا إلى هذه الأعياد الزمنية، ولماذا نفرح؟ كل المعاني ديت موجودة عند مولد سيدي فلان وسيدي علان. لما انت بتروح لمولد سيدك فلان وسيدك علان، ايه المعنى الايماني اللي بيستقيل في نفسك؟ ايه المعنى الايماني اللي بيدفعك الى الله؟ ايه المعنى الايماني اللي بيدفعك الى التقرب الى رب البريات؟ ايه هو المعنى الايماني؟ النذر والذبح لغير الله، الاستغاثة والاستعانة بغير الله، البكاء والتضرع لغير الله عز وجل، اي معنى ايماني؟ هذه الاعياد الزمنية عوضنا الله خيرا منها، ادي عيد الفطر، ادي عيد الاضحى، أدي أيامنا نرمي الجمرات الله أكبر. وعن المكانية، عن الأعياد المكانية عوضنا الله بإيه بقى؟ وعن المكانية عوضنا الكعبة، البيت الحرام، عرفات، منى، المشاعر، الله أكبر، أعياد نجتمع. هلما يا أيها المسلمون إلى الحج وأنتم تنظرون اجتماع الناس في صعيد واحد في عرفات. لماذا نجتمع في عرفات؟ تحريا لرضا الله. لماذا نجتمع في عرفات؟ لنسكب العبرات. لماذا نجتمع في عرفات؟ لنضع ذنوبنا وما حملناه منها، لنفتقر إلى ربنا. هجرنا إليه، إني مهاجر إلى ربي، هجرنا إليه، تركنا الأوطان والبلدان والأولاد، عبرنا البحار والقفار، دفعنا الأولاد، دفعنا الأموال، تحملنا المشاق، وقفنا في صعيد عرفات نجأر إلى الله من صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا حتى تغرب الشمس. يا رب يا رب، وحري برب كريم اجتمعت له الأمة في صعيد واحد بإزار ورداء فشابه الناس فيه، فكم الباكي وكم النادم وكم الملبي وكم المقبل وكم المفلس وكم المتحري لفضل الله. حينئذ يباهي الله بأهل الموقف الملائكة، انظروا إلى هؤلاء أتوني شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ أي شيء يريدون؟ رحمتي فإنني أنا الرحيم. إذا كان ربي تفضل على عباده مناديا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فما بالكم بعبد هجر وطنه وترك ولده وأنفق ماله، نفقته حلال، مطعمه حلال، مشربه حلال، مركبه حلال، نادى بأعلى صوته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيرده ربي؟ أيغلق بابه في وجهه؟ تلك أعياد أهل السنة يا أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، تلك أعياد أهل السنة، تلك أعياد أهل السنة الزمانية في الفطر والأضحى وأيام منى، والمكانية في عرفات وفي منى وفي المزدلفة. أسأل ربي بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة. أسأل ربي بمنه وكرمه ونحن على إقبال أيام فاضلة وعلى اقتراب منها أن يتقبلنا الله عز وجل، وأن يجعلنا وإياكم من العابدين لله عز وجل، من المكثرين لذكره وطاعته وحسن عبادته في هذه الأيام المباركة. اللهم اقبلنا يا رب العالمين، اللهم اقبلنا في هذه الأيام، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم يا أرحم الراحمين، ونحن على مشارف هذا الشهر الكريم، اللهم وفق أمة الإسلام لاتباع السنة، اللهم وفق حكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم قبل هذه الأيام. اللهم اشفه يا رب العالمين، اللهم اشفه يا أكرم الأكرمين، اللهم سد دين المدينين، اللهم فرج كرب المكروبين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونلتقي وإياكم في واحة السنة بمشيئة الله إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله. إلى أن نلقاكم نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة طريق العبد للجنة،
طريق الخير والعفة.